ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر للعام 2024، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وحميتي وحمدوك وتقدم يتقدمون بالتهنئة للرئيس الأمريكي. تجدد الغصف المدفعي والجوي في الفاشر والطيران الحربي يقصف كبكابية صباح اليوم. خبراء الأمم المتحدة يدينون تصاعد العنف ضد المدنيين ويستنكرون الانتهاكات في الجزيرة وحصار الفاشر. المبعوث الأمريكي يكشف عن منع 520 شاحنة مساعدات من الخروج من بور سودان، ومنظمة بلدنا تجمع أكثر من 1000 من مخلفات الحرب في نيالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت الولايات المتحدة صباح اليوم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتعهد ترامب في تصريحات بإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم. وقال المكتب الإعلامي لقوات الدعم السريع إن حميتي بعث برسالة تهنئة لترامب بمناسبة فوزه بالرئاسة الأمريكية. من جهته هنأ رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك دونالد ترامب معربا عن تطلعه للتعاون سويا لمعالجة الأزمة الكارثية في السودان، وأعرب عن تمنياته بالتجاوب السريع من الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة المحورية التي تهدد السودان ومحيطه والإقليم بأسره. من جهتها أعربت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم عن أملها في أن يلعب الرئيس الأمريكي دورا مهما في إحلال السلام في السودان والمنطقة خلال دورته الرئاسية المقبلة. وتوقع خبراء في حديث لراديو دبنجة إن إدارة ترامب ستنكفي على أوضاعها الداخلية ولن تلتفت إلى ما يجري خارجها، خاصة الحرب في السودان. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجة عن تجدد الغصف المدفعي لقوات الدعم السريع على مناطق بالفاشر صباح اليوم الأربعاء، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع في شرق المدينة. وأوضحوا أن الغصف استهدف مناطق جنوب وغرب ووسط المدينة بشكل كثيف، مما أدى لوقوع إصابات متفاوتة لمواطنين بسوق المواشي. وأشاروا إلى توقف الغصف لفترة محدودة ظهر اليوم قبل أن يستأنف مرة أخرى باتجاه سوق المواشي والأحياء المجاورة لها وسط المدينة. من جهة أخرى كشف مواطنون لراديو دبنجة عن غصف الطيران الحربي لمدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. أدان خبراء الأمم المتحدة التصاعد الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، وقالوا في بيان إن الأزمة الإنسانية الناتجة عن الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وصلت إلى مستويات كارثية. وأدان الخبراء الاستخدام العشوائي للمدفعية والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف بجانب تكتيكات الحصار المفروضة على مدن مثل الفاشر، بالإضافة إلى القيود المشددة على المساعدات الإنسانية. وأدانوا بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة وتعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب والمعاملة السيئة والإعدامات الفورية والاعتقالات التعسفية بناء على انتمائهم العرقي. وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب خصوصا من قبل قوات الدعم السريع. واتهم المبعوث الأمريكي توم بيريلو مفوضية العون الإنساني الحكومة بمنع 520 شاحنة مساعدات من أصل 550 من مغادرة بور سودان الوصول إلى المحتاجين في الفترة ما بين أغسطس وإكتوبر. وأوضح في تدوين على منصة إكس إن ذلك حرم 6.4 مليون شخص في وسط وجنوب السودان من الغذاء والدواء الضروري. من جانبه اعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيك منع مفوضية العون الإنساني وصول شاحنات المساعدات إلى المحتاجين عقابا جماعيا. كشفت مصادر متطابقة عن مقتل الدعم السريع مواطن بود الأبيض بمحلية أم القرى في الجزيرة في هجوم شنته قوات الدعم السريع يوم الاثنين، وأشار إلى أن القوى المهاجمة عملت على تهجير سكان القرية. من جهة أخرى تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تعكس أوضاع المواطنين المحاصرين من قبل قوات الدعم السريع في مسيد الشيخ أبو شجرة بمدينة الهلالية في شرق الجزيرة. أنقل الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمتابعة بقية العرض الإخباري.
قتل 5 أشخاص على الأقل في قصف جوي على سوق كرور بأمدرمان والاثنين. من جانبها نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر تفهم عدد من الجثث. من جهتها كشفت لجان مقاومة امتداد شنبات الأراضي أن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفل إثر غارة جوية بمربع 12، فيما كشف مواطنون أن شن الطيران الحربي غارة جوية على الكلاكلة بالقرب من المستشفى التركي. من جهته قال الخبير عسكري لراديو دبنجا إن العمليات القتالية ستواصل الانحسار وستتحول الحرب على انتهاكات وضايع. وأضاف في هذا الخصوص:
في ظل تقلص الإمداد والمخزون الموجود كان لدى الجيش لا يمكن تعويضه إلا إذا كان هناك إمداد من جهة خارجية. بالنسبة لاستمرار الحرب، إطالة الحرب، الأخطر هو أن هناك نوع من الفتور في المواجهات بين الطرفين الظاهرين الدعم السريع والجيش، لكن هناك استمرار لأعمال وحشية وفوضى خلاقة موجودة وسط عامة الناس.
كشفت حكومة ولاية الجزيرة أن وجود نحو 125 ألف نازح من شرقية الجزيرة في معسكرات بمدينتي حلف الجديدة والقضارف في 48 مركز إيواء. من جانبها كشفت أوشا النزوح حوالي 135,400 شخص من ولاية الجزيرة إلى 16 منطقة في القضارف وكسل ونهر النيل. قال مصدر عسكري لراديو دبنجا أن الجيش سحب ارتكازاته من منطقة المقرن وأن قواته عبرت جسر النيل الأبيض في اتجاه درمان، وتشهد العمليات العسكرية في جميع أرجاء السودان انحسارا كبيرا في المواجهات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورهن ضابط متقاعد وعضو في القيادة المركزية للضباط والجنود المتقاعدين تضامن في حديث لراديو دبنجا استمرار الحرب لفترة طويلة بتوفر دعم معنوي قومي كامل لأي من الطرفين، أو إذا انقسم الشعب بين الطرفين بجانب توفر الدافعية. وأضاف لراديو دبنجا
بين الاثنين، لكن الحرب لا يدعمها الشعب السوداني في عموم يعني قطاعاته الواسعة بشكل واضح، هذا واضح يعني، بل هو الذي يتعرض للخسائر وهو الذي أحبطت معنوياته بشكل كبير، وعليه فإن استمرارية الحرب أو توقفها لفترات أمر غير مستغرب بل هو واقع. وكلنا نعلم أيضا هناك عامل آخر، وهو أنه الذي يشعل الحرب هو الذي يملك الدافعية لاستمرارية الحرب أو هو الذي يصر على استمراريته باعتبار أنه له أهداف.
أعلنت وزارة العدل أن السودان تقدم رسميا بشكوى ضد تشاد أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن ما وصفه بانتهاك تشاد لأحكام الميثاق الأفريقي ودعمها قوات الدعم السريع والمساهمة في استمرار حرب في السودان. وقال وزير العدل دكتور معاوية عثمان في مؤتمر صحفي أن السودان سلم شكوى مسنودة بالأدلة والبراهين بقيام تشاد بتسهيل نقل الأسلحة والذخيرة من داخل أراضيها لدعم قوات الدعم السريع، وذات أن اللجنة الأفريقية لها الحق في تشكيل لجنة تقصي حقائق، كما أنها ترفع تقريرها لمؤتمر رؤساء الدول الأفريقية. وأضاف:
لعل من الأثار الواضحة إذا أدانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أي دولة يكون للدولة الشاكلة سند قانوني تستفيد منه في المراحل القادمة إذا ما قدمت شكاوي أمام ماليات حقوق الإنسان والدعاوي أمام المحاكم الإقليمية والدولية، يعني بما يعني بصريح العبارة إننا يمكن أن نستفيد من ذلك في إقامة أي دعاوي أخرى أمام أي جهات عدلية على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي.
حصرت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أعمال قتل واختطاف واختصاب واسعة وسط النازحين في دارفور خلال شهر أكتوبر. وكشف آدم رجال المتحدث باسم المنسقية لراديو دبنجا أن مقتل 2 من النازحين، أحدهما في معسكر كلمة والآخر في الطريق بين ديليج وغارسيلا خلال أكتوبر الماضي وبداية نوفمبر الجاري. وأشار إلى 3 حالات اختطاف في معسكر كلمة طالت نازحين بينهم طفل وطفلة تبلغ أعمارهم 14 سنة، وأنوه إلى وقوع 3 حالات اغتصاب جماعي ل3 فتيات نازحات من معسكر أم دريساي جنوب غرب شنغل طوباي. كشف محمد حاشم الذاكي مدير منظمة بلدنا لإزالة الألقام والأجسام غير المتفجرة أن تمكنهم من إزالة أكثر من 10,000 من الزخائر والقذائف غير المتفجرة والألغام الأرضية منذ 25 مايو 2023. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنهم اكتشفوا حقل ألقام بالقرب من القيادة العامة في حي الجير وبركة أم قليب النار بالقرب من السوق، مبينا أنهم تمكنوا من العثور على 60 لغما، كما أشار إلى وجود ألغام بالقرب من الفوج السابع وطرمبة الطريفي، وحذر المواطنين من الاقتراب من شارع كاس وشارع طرمبة الطريفي لأن بها ألغام مضادة للعربات، مبينا أنهم وضعوا علامات في الأماكن الخطرة. وأضاف
عندنا حاجة بقول لها القنبلة اليدوية بتشبه القشطة وكده، الأطفال مثلا لو لقوها يقولوا لعبة ولا حاجة كده يودوها. الحاجة الثانية برضو الفيوزات برضو شكلها ما زول لو شافوا بقول لعبة ولا حاجة كده الناس انتبهوا لها، ما كبيرة بتعمل لها 15 سنتي كده، فأي زول شاف طفله شايل له جسم قريب ما يخليه يلعبه.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بالكوليرا ومنها 2 وفاة. وقالت الوزارة في اجتماع مركز عمليات الطوارئ أن ولاية القضارف سجلت 72 إصابة من جملة الإصابات الجديدة، والجزيرة 24 إصابة وبينها 2 وفاة، كسلا 17 إصابة، نهر النيل 10 إصابات، سنار 8 إصابات، ولاية البحر الأحمر 7 إصابات. وأشار إلى ارتفاع تراكم الحالات إلى 30,880 إصابة ومنها 887 حالة وفاة. من جهة أخرى أكد تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك تسجيل 91 إصابة جديدة وكلها من ولاية كسلة ودون وقوع حالات وفاة، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 6011 إصابة ومنها 12 وفاة. نفذ عشرات الطلاب السودانيين المقبولين بالجامعات المصرية يوم الثلاثاء وقف احتجاجي أمام القنصلية المصرية احتجاجا على تأخير إصدار التأشيرات الدراسية لمصر. وأوضح أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لراديو دبنجا إن أكثر من 230 طالبا سودانيا يعانون من تأخر حصولهم على التأشيرات الدراسية اللازمة لدخول مصر والالتحاق بجامعاتهم، وأشاروا إلى أن العام الدراسي قد بدأ في الجامعات المصرية منذ أوائل شهر سبتمبر، مشيرين إلى أنهم سددوا رسومهم الدراسية. طالبت اللجنة العليا للإيواء بمحلية مروي في الشمالية 38 أسرة نازحة بمقادرة مركز إيواء رقم 1 وهو داخلية الخنساء التابعة لجامعة أم درمان الإسلامية. وقال عاصم مقبول إن اللجنة تحاول إجبارهم على الانتقال إلى خيام تم نصبها مؤخرا في داخلية دود عطلة في مقلب سابق للقمامة. وقال إن الخيام صغيرة الحجم ولا تسع سوى 3 أسرة، وأغلب الأسر عدد أفرادها يفوق 7، مبينا إن الخيام لا تناسب طقس الولاية صيفا وشتاء. وأوضح أن الأسر النازحة تضم حالات مرضية مصابة بالسرطان والسكري وضغط الدم، ومن بينها أطفال ذوي الإعاقة بجانب طلاب سيجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية. وأضاف لراديو دبنجا
كانت مقلب بتاع ماما كده ونظفوه ودقولينا فيها خيام، لأنه نحن كم 30 أسرة والخيام صغيرة ما لايغة لأنه نحن نسكن فيها، وهم ما عارف مستعجلين إنه يطلعونا من الداخلية دي عشان يسكنوا فيها الطلبة، وهي طبعا ما حتى يدرسوا فيها، لكن حتى ما سكن أصلا باعتبار هي سكن طلاب. الأسر الموجودة هنا عندهم نسر، فيهم ناس معاقين، فيها ناس عندهم سكري.
شكى مواطنون من الجنينة بولاية غرب دارفور من شح الأدوية في مستشفى الجنينة والصيدليات وارتفاع أسعارها. ونبه المواطن محمد أبو بكر لراديو دبنجا إن محليات فور برانغا والسيربو وكلبوس تعاني من عدم توفر الأدوية، وقال إن المواطنين يضطرون للذهاب إلى زالنجي أو تشات للحصول على الدواء، وطلبوا مختلف الجهات للتحرك العاجل وسط المنظمات لتوفير الأدوية. وأضاف في هذا الخصوص
دواء بقى ما في، انت لما الليلة تجي تعمل كشف أشعة ولا تعمل اي فحوصات بقول لك امشي شيل الدواء من الصيدليات برا، بقول لك في المستشفى ما عندنا. لما انت تطلع تفتش في الصيدليات برا كمان ما موجود، الموجود كمان غالية جدا.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت سفارة جمهورية السودان بطرابلس عبر صفحاتها الرسمية عن اكتمال ترتيبات لاستضافة امتحانات عدد من أقسام كلية التجارة بجامعة النيلين، وذلك بمباني السفارة في طرابلس. وتشمل الامتحانات المقررة طلاب أقسام المحاسبة والتأمين وإدارة الأعمال للمستوى الثاني الفصل الدراسي الثالث، ألا أن تعقد في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر 2024. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، نلتقيكم في هذه المساحة لتناول قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتكليف 4 وزراء للخارجية والإعلام والتجارة والشؤون الدينية والأوقاف. وللوقوف حول دلالات هذا التعيين، خاصة أنه تضمن 2 من الوزراء من شرق السودان بجانب وزير الخارجية ووزير الإعلام، حنستضيف عدد من القيادات والناشطين. وحنبدأ بالأستاذ عبد الله أبشار، مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، للوقوف على رأيه حول تكليف وزيرين من شرق السودان.
حقيقة يمكن الحاجة تمت بناء على مطالب متكررة من قبل عدد من الجهات من شرق السودان، بما فيها المجالس وبما فيها الإدارات الأهلية، والناس يعني تأثرت كثير جدا من غياب التمثيل أهل شرق السودان في المواقع التنفيذية. إلا أن القضية الكلية لشرق السودان هي رفع المظالم التاريخية المتعلقة بالتوزيع العادل للسلطة، التوزيع العادل للسلوى، إعلام منبر تفاوضي، حتى يعني تساوى أهل شرق السودان مع كافة الأقاليم الأخرى. يعني ربما يعني هذه الخطوة يعني وجدت يعني رضا وقبول لدى قطاعات كبيرة جدا، إلا أن المعضلة الحقيقية هي يعني الإعلان المنبر التفاوضي لأهل شرق السودان حتى يتساوى أهل شرق السودان مع كافة الأقاليم الأخرى، ينالوا حقوقهم كاملة دون منقوصة. يعني
هل ممكن نعتبر ده هو تحقيق لجزء من المطالب؟
والله بالتأكيد، يعني هناك يعني في الفترة الماضية من عامين تأخر يعني استيعاب أو تعيين عدد من أبناء شرق السودان في كافة المواقع التنفيذية، ونحن يعني في أكثر من لقاء طالبنا بأهمية إشراك أهل شرق السودان لما يجري في الساحة الآن، خاصة في الجانب التنفيذي، حتى يجلدوا يعني مداخل للحكومة القائمة الموجودة الآن في السودان وفي البحر الأحمر. يعني يكون يعني بسبب تعيينهم الناس تلقى مدخل للتواصل مع الحكومة الموجودة للتعبير عن رأيها، لطرح قضاياها إلى آخره. ونحن طالبنا في أكثر من لقاء، كانت الحكومة في الفترة الماضية يعني تتعلل بعدم استيعاب أهل شرق السودان بالحديث الغير منطقي، وهو خلافات وتباين وجهات نظر داخل قطاعات المختلفة من مكونات شرق السودان، وكانت ترمي باللوم على أهل شرق السودان بأنهم لن يقبلوا بتمثيل أهل شرق السودان يعني في ظل التباين وجهات النظر، الخلافات القبلية إلى آخره. لكن نحن في عدد من اجتماعاتنا أكدنا لهم أنه هذا الحديث غير صحيح وغير منطقي، حتى في فترة حكومة قوى الحرية والتغيير أو الفترة المدنية الحكومة أشركت عدد من أبناء شرق السودان بما في ذلك ولاة الولايات، بما في ذلك في وزارة النقل، بما في ذلك في مجلس السيادة، كان أهل شرق السودان والبجا عموما كانوا موجودين ولم يجدوا أي رفض من أي جهة كانت. ونحن أكدنا لهم بأهمية إشراك أهل شرق السودان كمرحلة أولية لنيل الحقوق. يعني أنا الحاجة دائرة أقول لها هذه الخطوة كانت إحدى المطالب الموجودة والمشروعة بإشراك أهل شرق السودان، ولكن ليست هذه القضية الكلية لأهل شرق السودان. نحن لا لن ننادي ولم ننادي بالتمثيل المباشر. نحن يعني قضيتنا ما مسألة بتاعت استيعاب بتاعت أشخاص أو يعني تمثيل أشخاص، إنما القضية قضية بتاعت حقوق ظلت غير موجودة ومضطهدة في السودان منذ فجر الاستقلال. لهذا نحن نعتقد يعني الإشراك هي خطوة أولية، ومن ثم تظل المطالب المشروعة لأهل شرق السودان هو إعلان منبر تفاوضي لأهل شرق السودان حتى يكونوا شركاء في كافة مرافق الدولة، بما في ذلك التوزيع العادل للسلطة للثروة لكل الملفات التي ظل يعني شرق السودان قائما فيها بشكل كامل.
شكرا جزيلا يا أستاذ.
ننتقل الآن إلى الأستاذ همرور حسين الناشط المدني بولاية كسلة للوقوف على رأيه حول تعيين وزيرين من شرق السودان.
والله طبعا يعني بعض المجموعات من أبناء شرق السودان يعني اتغت بحكومة برسودان وبدأت تطالب بإشراكها في السلطة الموجودة، وإنه شرق السودان مغيب تماما في التمثيل في سلطة برسودان الموجودة حاليا. وبالتالي الآن أنا أعتقد أنه تمت الاستجابة لهذه المطالب بتعيين وزيرين من أبناء شرق السودان في التشكيلة الحكومية الجديدة، ويعني هذا بيعتبر أنه هي يعني في النهاية هو نوع من التمثيل أنا أعتقد، لأنه شرق السودان هو يعني الهم الأساسي لأبناء شرق السودان. أنا أعتقد أنه هو هم التنمية وهم الوضع الاقتصادي السيء وهم معالجة أوضاع النازحين الذين أتوا إليهم، وهموم الشرق أكبر من أنهم يكونوا جزء من السلطة، لأن السلطة في النهاية تكون لأفراد يكونوا من ضمن التيم الحكومي اللي ما بيقدروا يعني يحققوا الغرض المطلوب الكبير. ولكن في النهاية هو يعني شرق السودان يعني مغيب في كل في حكومات حكومة البرهان الموجودة، لا في شيء ممثل لشرق السودان في المجلس السيادي ولا وزير، يعني أنا بعتقد أنه ممثل من أبناء شرق السودان الإقليم بصفة كده عامة، مغيب غياب تام جدا. ما هم إلا هم مجموعات بتظهر على أساس أنها بتعبر عن قضايا وتعبر عن منافعها الذاتية وتلتقي بمجلس السيادة ويتكلموا. للأسف شديد جدا غالبية الناس من أبناء شرق السودان اللي بيقابلوا قيادات المركز الموجودين في بورسودان بيتكلم عن قضاياهم الخاصة وحاجاتهم، وشرق السودان أصبح يعني المغيب الأكبر في الحكومة حكومة الأمر الواقع الآن اللي بنشاهده في بورسودان.
طيب القرار ده الآن قرار تكليف الوزيرين إلى أي مدى هو يعني لامس رغبات المواطنين في شرق السودان، خاصة إنه كان في مطالبات وكان في انتقادات إنه مجلس الوزراء ما في زول من الشريك؟
والله طبعا هي في النهاية يعني الناس الآن السودان ده ما خلاص أصبح هو يعني الصوت القبلي والصوت الإثني هو أصبح الصوت العالي يعني في 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 السودان. يعني أي شخص بحس بأنه لابد أنه يجيب زول من إقليمه على أساس أنه يبقى زول كعب يبقى زول كويس، المهم يكون شخص موجود على أساس أنه يحس بأنه هو يعني تكون في راحة نفسية في من الحكومة، إذا كانت الحكومة أداء ممتازة، وإذا كان حكومة ما عنده أي دور في أداء في التنمية وفي معالجة قضايا الناس. المهم في النهاية للأسف الشديد جدا نحن يعني في بلد أصبح فيه الصوت القبلي هو الصوت العالي، فبالتالي يعني هذا الاختيار هذا التمثيل تم من قبل وزيرين من أبناء شرق السودان في حكومة الأمر الواقع هو واحدة من الراحة النفسية لبعض الشخصيات البحث عن السلطة والذين ينظرون إلى نظرة المشاركة المشاركة في السلطة يعني. لكن يعني هو الآن يعني شرق السودان ممثل باثنين في من وزيرين، ولو جينا إنه للتعداد السكاني لشرق السودان أعتقد إنه شرق السودان بيمثل تقريبا 20% من عدد سكان السودان، فتمثيل وزيرين بيعتبر إنه هو واحدة ذاته من الإقصاءات يعني للأسف شديد جدا. ولكن الآن في 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 راحة من بعض الأطراف اللي كانت بتحس بأنها هي مقصية وأصبحت موجودة في حكومة بورسودان.
وأيضا نتناول ذات القضية مع الأستاذ جعفر خضر الناشط المدني في ولاية القضارف لتناول دلالات تكليف الوزراء.
فيما يخص التغييرات الأخيرة بتعيين 4 وزراء اتحاديين محل 4 وزراء آخرين اللي أجرته حكومة الأمر الواقع في السودان، المهم في الموضوع هو السياسات. إذا كانت السياسات الحكومة يعني مشت في اتجاه الحفاظ على السيادة الوطنية وتصفية النفوذ الإماراتي والجنجويدي في أروقة الدولة والتخفيف على المواطنين اللي بيعانوا معاناة شديدة جراء الحرب فده هو المطلوب، ودي السياسات المفروض تتبع. ويعني ربما لمسنا يعني جزء من التوجه ده بإلغاء التعاقد مع دولة الإمارات الذي يعني حدث مؤخرا، بإلغاء عقد أبو عمامة المفروض كانت تبنيه الإمارات بتكلفة 6 مليار دولار. فحكومة تشتغل في الاتجاهات دي، تصفية الوجود الإماراتي في الدولة السودانية، والعمل على يعني هزيمة العدوان العسكري الإماراتي عبر ميليشيا الجنجويد. ده مطلوب، دي حكومة مطلوبة. وفي نفس الوقت تعمل على تخفيف من معاناة المواطنين اللي بيعانوا معاناة شديدة جراء الحرب الدائرة في معظم أنحاء السودان. وده بيتطلب من إنه المسؤولين اللي بيكلفوا يعني يكونوا غير فاسدين، ويكون ما همهم السلطة. فأي مسؤول فاسد أو همه السلطة لا حيرفع معاناة عن كاهل المواطنين، ولا حيكون مؤتمن من العدوان الإماراتي على الجنجويدي على الشعب السوداني. فالعبرة ما بالأشخاص، العبرة بالسياسات وبالسلوك وبالتوجهات العامة في الدولة. الآن السودانيين يعني تواقين لإنهاء الحرب بهزيمة ميليشيا الجنجويد وإبعاد تماما يعني تمشيا وانصياعا لهتاف ثورة ديسمبر وشعارة العسكر للسكنات والجنجويد ينحل، وما في راحة للسودانيين إلا الموضوع ده ينتهي. فأي حكومة يعني تكون تتردد وتتباطأ في اتخاذ السياسات اللازمة لهزيمة الميليشيا الإماراتية أو التخفيف عن معاناة السودانيين، دي حكومة غير مطلوبة. وأي وزير أو مسؤول ما يمشي في الاتجاه الصحيح ده هو يعني مسؤول غير مسؤول، وما يستحق يكون في المكان اللي بيقعد فيه ده. فالسؤال عن شرعية طبعا دي هي سلطة أمر واقع، يعني الشرعية الحقيقية يعني ما حتجي إلا بعد هزيمة ميليشيا الجنجويد وإعادة بناء الدولة الجديدة، الدولة المدنية الديمقراطية اللي ما فيها ميليشيا واللي بيمشوا فيها العسكر للسكنات. لكن الآن المطلوب اتخاذ سياسات تخدم هزيمة الميليشيا الإماراتية والتخفيف عن المعاناة. إذا المسؤولين الجدد دول اشتغلوا في الاتجاه ده، فده يعني بيكونوا يعني حققوا ما يصبو إليه الشعب السوداني، وإذا عملوا خلاف ذلك فسيذهبوا عاجلا أو آجلا غير مأسوف عليهم هم وغيرهم يعني من المسؤولين في الدولة.
طيب، على وجه التحديد تم تعيين 2 من الوزراء في من شرق السودان، ما دلالات هذا التعيين من وجهة نظرك؟
تعيين وزيرين من شرق السودان ربما جاء علشان يعني يعطي الحكومة يعني تمثيل من مختلف مناطق السودان، ويزيل الشكوى الحقيقية بضعف تمثيل شرق السودان في الحكومة. بغض النظر عن الاثنين من شرق السودان دي هم منهم وحيلاتهم وكده، لكن الأهم من إنه يكون في تمثيل جيد لكل أقاليم السودان ومناطق والمناطق بتاعته في الحكومة، الأهم هو السياسات اللي تتخذ من الحكومة إنها تكون منصفة لكل السودانيين في كل المناطق. وطبعا هسه بنتكلم في حالة بتاعت حرب، يعني حكومة تساعد المواطنين في المناطق الآمنة في شرق السودان وفي غير شرق السودان على إنه يقدروا يعيشوا يعني حياة يعني كريمة في ظل الأوضاع الصعبة اللي بتمر بها البلاد في ظل الحرب. وفي نفس الوقت يعني الحكومة تقوم بما يليها فيما يخص النازحين الكثرة اللي نزحوا لشرق السودان ولغيره بسبب الهجمات بتاعت ميليشيا الجنجويد. يعني وجود تمثيل لشرق السودان في الحكومة ولغير المناطق مهم. الأهم السياسات تكون لمصلحة المواطنين على قدم المساواة في أقاليم السودان المختلفة، وموضوع الشرعية وكده طبعا بيتحلى لقدام، يعني في ظل حكومة مدنية ديمقراطية بعد ما ننتهي من الحرب دي وننتهي من موضوع مليشيا الجنجويد.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى للنظارات البيجا والعموديات المستقلة، والأستاذ همرور حسين الناشط المدني في شرق السودان، والأستاذ جعفر خضر الناشط المدني في ولاية القضارف. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة والتي نتناول فيها المؤتمر الصحفي الذي أقامته شبكة صيحة لنساء القرن الأفريقي يوم الاثنين الموافق 4 من شهر 11 الجاري حول الانتهاكات والعنف الجنسي الواقع على النساء في الفترة من 20 من شهر 10 الماضي بمنطقة الجزيرة، حيث رصدت مجموعة من الانتهاكات ووثقت لها. في هذه المساحة مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث الأستاذة عادلة أبو بكر منسقة الحماية والاستجابة بشبكة صيحة لنساء القرن الأفريقي، فنستمع لها.
أنا حتكلم عن حبدة بالأنماط، ونحن يمكن قبل كم شهر 3 شهور عملنا مؤتمر صحفي عن تقرير لولاية الجزيرة، وقلنا كلام كثير، وكنا نحن برضو بنحذر من الكارثة اللي بتحصل، وسمينا التقرير الانتهاكات أو الفظايع المنسية في ولاية الجزيرة، كان تقريبا وقاعد في الويب سايد الناس ممكن ترجع له، وتكلمنا فيه عن أنماط حقيقية حصلت، إنه كيف العنف الجنسي بيحصل والأنماط اللي بتحصل فيها أو الوضع اللي بيحصل فيه. زي ما شفتوا إنه النمط الأول دائما نحن اللي بنحلل فيه إنه العنف الجنسي أو الانتهاكات الجنسية بتحصل، إنه لما دخلت قوات الدعم السريع بالذات اجتاحت يوم 20/21/22 شرق الجزيرة والمدن الثانية، إنه بيحصل قتل للمدنيين بصورة كبيرة شديد، وده حصل تقريبا إنه التقارير طلعت في منطقة السريحة إنه أكثر من 200 شخص مدني تم قتلهم. ده بالنسبة لنا مؤشر، وده دائما بيكون يعني إنه يتم، وده لما يحصل يكون في إنه الوضع أو المجتمعات بتكون في حالة صدمة، ودائما بيكون في الساعات الأولى إنه بيقتل عدد كبير من المدنيين، وده حصل في شرق الجزيرة وفي محلية الكاملين وفي منطقة أزرق والسريحة زي ما قلت. والتقارير بتقول إنه الانتهاكات والفظايع 6 مدن في ولاية الجزيرة، تقريبا مدن صغيرة، وأكثر من 50 قرية تم فيها عدد قتل عدد كبير من المدنيين. لما يحصل النمط ده وقتل عدد كبير من المدنيين كده الدعم السريع فرض سيطرته على المناطق دي، ودائما هسه وبعد ذاك بيحصل فيها العنف الجنسي. وانا حتكلم عن 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 الانماط او المؤشرات اللي بتحصل فيها العنف الجنسي، وبالذات في الحصل في شرق الجزيره وفي الهلاليه وفي الغوره الثانيه، انه تم فصل الرجال والنساء، ودي كانت ظاهره جدا، ودي واحده من الانماط دائما يا اخواننا بتكون ظاهره، والناس الشغالين في التوثيق بتاع العنف الجنسي والجرائم الحرب والشكل بتاع الإبادة الجماعية، إنه لما يتم فصل النساء والرجال دي واحدة من المؤشرات الكبيرة، وده ريد يعني حاجة حمراء بتدينا إنه في كمية من الاغتصابات حصلت للنساء. وإخوانا الحاجة دي ظاهرة برضو إنه إحنا مفروض نسترجع الفيديوهات اللي طلعت في السوشيال ميديا لما انفصلوا الرجال في المسجد في السريحة، كان في فصل الرجال من النساء، يبقى إنه النساء في حالات بتاع انتهاكات كبيرة وسط النساء بتحصل هي ماسف، يعني حاجة يعني أعداد كبيرة جدا جدا. الحاجة الثانية تم توثيقها مع الناس في الأرض وشركائنا في الجزيرة، إنه بعد ما يفصلوا الرجال هم بدوا يخشوا بيت بيت، ومعظم البيوت كانوا فيها نساء بعد ما تم قتل يعني عدد كبير من الرجال، وإنه تم فصلهم كانوا بيخشوا بيت بيت، يعني إنك أنت دي حاجة مرتبة بتخش البيت بتلقى كمية من النساء، ودي طوالي بتربطني أنا بالنمط الثالث اللي هو دايماً نحن كان في توثيقنا وفي التحليل لقينا إنه أظهر لنا إنه في كمية من الأسر بيكونوا قاعدين في بيت واحد، والأسر دي دايماً بيكونوا فيها معظمها نساء وبنات، وت تم اغتصاب يعني الأسرة. نحن عندنا توثيق لأسرة ممكن يكون فيها مغتصبين منها أكثر من 3، الأم وبنات الخالات والخالة، فكل الناس اللي قاعدين بيتم اغتصابهم، ودي دايما لما يخشوا بيت لبيت. دي واحدة من الأنماط برضو، إنه يعني إحنا بنلقى في رفاعة، في المناطق الثانية في أزرق، إنه بيكون اغتصبوا كل الحلة تقريبا في لما يخشوا بيت بيت، والطبيعة ذاتها بتاع المنطقة والغورة هي ذاتها يعني البيوت مفتوحة في بعض، الناس اتلمت كلهم جو في بيت كبير قعدوا مع بعض، فبنلقى الاغتصابات دايما بقت هسه في الفترة في خلال التوثيق حقنا، احنا بنلقى اكثر من 2 3 من الاسرة الواحدة تم اغتصابهم. برضو الـ من تحليلنا او من توثيقنا للفترة اللي فاتت، بنلقى انه في نمط هو بالنسبة لنا هو حاجة مقصودة، انه في اغتصاب لطفلات، يعني دي في اكثر، احنا توثقنا اكثر من 10 حالات لطفلات تم اغتصابهم قدام اهاليهم مع اخواتهم الكبار مع امهاتهم. احنا عندنا اكثر من 10 حالات موثقه، وكانت اعمارهم ما بين 11 ل 17، ودي حصلت في معظم القرى، ودي عندنا احنا لها يعني عندنا لها توثيق يعني توثيق جيد وتوثيق مهني. وخلال التوثيق ده برضه ظهرت لنا في حالة بتاعت 8 سنوات لطفلة في غرية بتاعت في تنبول، تم اغتصابها يعني يعني قدام أهاليها أمها وأبوها، وبعد الاغتصاب يعني هي توفت بعد الاغتصاب مباشرة، ودي عمرها 13 سنة. وثقنا برضو حالة في إنه هي يعني الطفلة عمرها 13 سنة اتعرضت لاغتصاب جماعي، كانت من شمال رفاعة تقريبا، يعني بعد ذاك يتم إسعافها لحلفة، وكانت رحلة طويلة جدا جدا من إنه من شمال رفاعة لحلفة الجديدة في ولاية كسلة، كانت ماخذة أكثر من 3 4 أيام، دي نحن برضو موثقينها. برضو واحدة من الأنماط إنه الاغتصاب فيه اغتصاب جماعي، يعني ما يعني هم بيخشوا مجموعة أكثر من 5 ل 6، بيكون في اغتصاب جماعي بيربطوا فيه أو بيفصلوا زي ما قلت الرجال أو الرجال بيربطوهم. في اغتصاب بيحصل برضو في يعني في قتل للمدنيين برضو أثناء ما هم بيحاولوا يدافعوا عن أخواتهم عن أهاليهم. يعني في الحالات الزيدية، فده نحن بالنسبة لنا لما وثقنا وتكلمنا مع الناس الموثقين مع الضحايا، كان في اغتصاب جماعي لأكثر من 3 ومن 4. في برضو حالات انتحار واسعة وكبيرة جدا جدا، الناس المهتمين بالحاجة دي شافوها في السوشيال ميديا. لكن نحن وثقنا، نحن في صيحة وثقنا 6 حالات انتحار يعني بعد الاغتصاب، لكن في السوشيال ميديا هي يعني ظاهرة أكثر بكثير من إنه تكون يعني 3 6 بس. عندنا حالات لأخوات، عندنا حالات هم يعني انتحروا بأشكال مختلفة. التقارير برضو في السوشيال ميديا بتقول في أكثر من 13 حالة انتحار، هم رموا أنفسهم في البحر. ونحن حقيقي جاري يعني التوثيق وإنه نحن نتحقق من المعلومة في السوشيال ميديا برضو بياخذ زمن، لكن دي واحدة من الأنماط، إنه في يعني في حالات انتحار بالذات في غرية السريحة وأبو جلفة والصديرة وأزرق، في حالات انتحار بيقول إنه في 13 حالة انتحار، وإنه في 20 حالة اغتصاب بعد ما تم اغتصابهم تم اختطافهم. وبرضه نحن لسه ما زلنا إنه نحاول مع شركائنا في الأرض إنه نتحقق من المعلومات دي. نحن في صيحة برضه موثقين أكثر من 25 حالة اغتصاب، بيبقى فيهم نساء وطفلات. احنا بالنسبه لنا برضو يعني الحصل في شرق الجزيره عموما من يوم 20، لانه هو بس ما وقف في شرق الجزيره، الناس بتتكلم انه في شرق الجزيره لكن هو ما وقف، يعني لما نعاين للغور ال50 قريه هي ما في شرق الجزيره بس، عشان نحن برضو انه نعرف انه هو ما كان بس انتقام للمنطقه بتاع شرق الجزيره، بما هو فيه كان عام للولايه كلها وانتهاك. الحصل في انه ده برضو مؤشر انه الانتهاكات اللي حصلت دي والفظائع هي كانت مرتبه، لانه حصلت في فتره قصيره شديد، يعني في خلال اقل من 4 ايام يحصل الكم الهائل من الانتهاكات للنساء وللمدنيين عموما. فده هو مقصود به، هو كان مرتب ومقصود لأنه يحصل. في تحديات كثيرة نحن ممكن يعني لاقتنا نحن في صيحة عايزين ندع، يعني في حال لما ندعم الـ 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 الحالات اللي تم إجلاءها. أستاذ هالة هي ذكرت إنه نحن تم إجلاء أكثر من 200 شخص تقريبا نساء، وهم في مناطق خطرة وضحايا بأسرهم. لكن برضو كان واحدة من الحالات من التحديات اللي لقتنا تتبع الحالات، لأنه اللي حصل إنه نحن من بدينا نجي الناس من رفاعة مشوا، بانت برضو حصل حال فيها لما دخلوا الدعم السريع، ومنها مشوا للرمضة ومنها يمشي للولايات الثانية. فدي واحدة من التحديات اللي لاقتنا عندنا. يعني حالات نحن وثقنا برضو حالة بتاع اغتصاب، هي كانت في الشارع تم اختطافها وتم اغتصابها بعد ذاك، يعني رموها. ودي قاعد تحصل يا اخواننا، نحن قلناه الكلام ده برضو الانماط دي قلناها قبل كده في تقرير الجزيرة، لكن دي كانت أسوأ وأبشع وكانت مرتبة، إنه تحصل كمية من الانتهاكات في فترة بتاع 4 أو 5 أيام. حقيقي الحالات الـ25 اللي تذكرت إن إحنا موثقين في نحن من جانبنا في صيحة، هي العدد كبير جدا جدا. الناس لسه بتعاني في يعني إنه يطلعوا من المناطق. في إحنا سامعين إنه في لسه مدن وغرى هي محاصرة، وده برضو بالنسبة لنا مؤشر إنه قاعد يحصل شنو، وإنه النساء بيمنعوهم إنه يطلعوا من الغرى. فده برضو إحنا بالنسبة لنا ده بيقلقنا كثير لما الغرى تكون محاصرة، وإنه ما بيخلوا المدنيين يطلعوا النساء والفتيات. وعموما ده دي واحدة من المؤشرات برضو بالنسبة لنا مقلقة. بالنسبة لنا برضو المقلق إنه حالات الانتحار الكبيرة اللي حصلت دي، والتخوف انه الحالات دايما حالات العنف الجنسي والانتحار هي زي جبل الجليد اللي بيظهر دي الغمه الفوق. ففي حالات كثيره نحن ما يعني ما بالتاكيد نحن ما قدرنا نصلها، وان شاء الله نقدر نصلها.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه التغطيه التي تناولنا فيها الحديث الذي ادلت به عادله ابو بكر منسقه الحمايه والاستجابه بشبكه صيحه في المؤتمر الصحفي الذي اقامته الشبكه في يوم الاثنين 4 من شهر 11، واللي تناولت فيه الانتهاكات التي وقعت في منطقة الجزيرة. أنا بشكر الأستاذ عادلة أبو بكر منسقة الحماية بشبكة صيحة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
مستمعينا راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. أنا استضيف في هذه الحلقة أحد الضباط المعاشيين وعضو القيادة المركزية العليا لضباط والجنود المتقاعدين تضامن، لنتحدث معه عن الأوضاع العسكرية الحالية في السودان وتراجع حدة المعارك المباشرة بين الطرفين في الفترة الأخيرة. ونود أن ننوه في بداية هذا اللقاء إلى أنه ولأسباب أمنية فضلنا حجب هوية الضابط المعاشي الذي شارك معنا في هذه الحلقة. بداية سؤالنا الأول يتعلق بتراجع المواجهات المباشرة بين الجيش والدعم السريع ولجوء الطرفين، الجيش للقصف بالطيران والقصف المدفعي والدعم السريع للقصف المدفعي، ويتفادى الطرفان الدخول في معارك مباشرة. لماذا هذا التطور الآن؟
طيب، بالنسبة للسؤال في المجال ده، الحقيقة لابد من أن نذكر أمور، بعض الأمور المهمة جداً لكيفية استمرار الحرب، واللي هي مفقودة في 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 المسرح حاليا لكل الطرفين. لأنه الحرب إذا قامت أمد بيطول إذا كان هناك دعم معنوي قومي كامل لهذه الحرب لأي من الطرفين، أو إذا انقسم الشعب بين الاثنين. لكن الحرب لا يدعمها الشعب السوداني في عموم يعني قطاعاته الواسعة، بشكل واضح، هذا واضح يعني، بل هو الذي يتعرض للخسائر وهو الذي أحبطت معنوياته بشكل كبير، وعليه فإن استمرارية الحرب أو توقفها لفترات أمر غير مستغرب، بل هو واقع. وكلنا نعلم أيضا هناك عامل آخر، وهو أن الذي يشعل الحرب هو الذي يملك الدافعية لاستمرارية الحرب، أو هو الذي يصر على استمراريته باعتبار أنه له أهداف. وكلا الطرفين، الجيش من حيث أنه هو جيش وليس يعني منسوبا إلى جهة ما، والدعم السريع أيضا إذا كان هو يمتلك الاستقلالية عن أي طرف، كلا الطرفين فوجئوا بالحرب ولم يكونوا بالاستعدادية والجاهزية الكاملة لوجستيا ولا يعني معنويا ولا حتى خططيا يعني. يعني هذه الحرب نشأت هكذا، ومعلوم أنه كان في الإعلام الأسافير ضجت بتصريحات الإسلاميين اللي هم المسؤولين الحقيقيين عن إشعال هذه الحرب عن بدايتها، بل هم وضعوا الطرفين أمام الأمر الواقع، وكانت في إرهاصات قبلها بداية الحرب بهذا الأمر، إلى درجة أنه لو نذكر أنه قائد الدعم السريع يعني ذهب إلى دارفور واعتكف أو يعني امتنع عن المشاركة لفترة ما، ولكن أقنعوه بأنه خلاص حيتم توقيع الاتفاق الإطاري وعاد، وكان عنده كلمة مشهورة: يا جماعة إذا وقعنا بعد كده نحن ما نرجع في كلامنا ده. هذه المسألة توضح تماما أنه طرفي الحرب سواء كان الجيش كجيش بمنظوماته وهياكله القياسية، والدعم السريع كدعم سريع إذا كانت الناس بيعتبرها ميليشيا أو قوة أيا كانت، فهي قوة عسكرية لها إمكانيات أيضا، كلا الطرفين لم يملكوا قرار بدء الحرب، وهذا كان واضح من يعني اشتعال الحرب هكذا دون أي تخطيط وبدون أي يعني مرحلية. معروف الحروب بتقوم وبتكون لها خطط وتعتمد وبعد ذلك تنفذ، وهي قرار، طبعا قرار الحرب هو قرار سياسي وليس عسكري، لكن الذي حدث هو عسكري، أمر عسكري بحت ما بين الجيش مسنود بالإسلاميين أو هم ما بين الإسلاميين حقيقة كأصحاب يعني هم لهم السيادة في القرار بإنشاء الحرب، وبين الدعم السريع كقوة من جانب آخر. حقيقة هذا الوضع لم يوفر الدافعية المعنوية لاستمرار الحرب أيضا، لأنه يعني ما في القناعات المكتملة لدى الطرفين، قناعات المعنوية والقناعات الـ يعني الاستراتيجية لقرارهم هم المركزي لكل الطرفين الحقيقية، بحيث أنه يستمروا في القتال. وعليه نشأت الحرب هكذا بدون استعداد كامل، بدون دعم لوجستي تام، بدون معنويات يعني داعمة لقراري الطرفين، ووضعوا على الأمر الواقع. ولا ننسى أنه من الجانب الآخر الطرف الثالث اللي هو أشعل الحرب اللي هو الإسلاميين، عملوا كما صرح قادتهم بمبدأ ادخار القوة، يعني اقتصاد في القوة، والحقيقة قوتهم طبعا هم حسب قناعتهم الأيديولوجية أنه ما في جيوش، يفترض أنه تكون في استنفار، وهذا الاستنفار هو يعني الجهاد يعني من ناحية أيديولوجية. ده يدل على أنه عقيدة هذه الحرب أو الدكتورين بتاع الحرب في حد ذاته أمر تصادفي وليس أمر، مش نقول تصادفي، نقول فرض فرضا، وبالتالي يبدو أنه تصادفي بالنسبة للبعض، والطرفين كانوا يتحسسوا الأمر ويعلموا أنه هو واقع، خاصة الدعم السريع، وبالتالي هذه المسألة لم يكن لها أن تطول باستمرار يعني بنفس الدافعية وبنفس القوة. لا نستغرب إذن أن تهبط أو أن تهدأ المسارح هنا وهناك من حين لآخر، وتبدأ التعبئة ويبدأ الدعم من جديد وتستمر الحرب، لكنها هي وتائر أو وتيرة انخفضت وستبدأ وتيرة أخرى وهكذا. الحقيقة لا ننسى أنه الطرف الثالث اللي هو الإسلاميين هم تعولوا على إحداث الفوضى الخلاقة، يعني بمعنى أنه في اقتباس لشخصية أو تقمص شخصيات من خلال فوضى الأزياء، وهذه مسألة واضحة. كثير جدا جدا من الأحداث تدور في المسرح يتهم بها الدعم السريع، وليس تبرئة له، ولكن حقيقة لا ننسى أن إطلاق المساجين كان في بداية الحرب، وده ذاته أمر بيأكد أن الطرف الثالث هو صاحب الملكية، ملكية قرار الحرب. وأيضا وجود نفس الأجهزة الأمنية بأزياء هي حقيقة شاملة لكل القوى العسكرية اللي كانت موجودة في السودان بما فيها الدعم السريع. هذا الأمر مكن من تقمص الشخصية لإحداث فوضى، ارتكاب جرائم تنسب زورا هنا وهناك على أي من الطرفين، وخاصة الدعم السريع. أنا أعتقد أنه هو يمكن اللي كان الضحية الأكبر لهذه النظرية ويعاني منها. بالتالي هذه المسألة خلقت قدر من انخفاض وتيرة الحرب بين الطرفين، وتحويلها للأسف إلى أعمال فظائع وارتكاب جرائم ضد الشعب نفسه، وهي استمرارية الحرب لكن فيها نوع من الاستراحة أو فيها نوع من التراخي من قبل العمليات بين الجانبين العسكريين. وطبعا ده برضه يعني يمكن يكون، مش يمكن، هو حقيقة مقصود في حد ذاته لترويع المواطن حتى وإنه يذعن إلى هدف أيديولوجي محدد. ده فيما يتعلق بإطالة هذه الحرب وتراجع العمليات هنا وهناك. ما أنسى إنه القصف الجوي طبعا واضح إنه إذا كنا واقعيا بنتكلم عن تقلص الدعم اللوجستي خاصة للقوات العسكرية، لأنه الميليشيا ممكن تعيش على كثير جدا جدا من الموجودات ومن ما يتوفر لها في طبيعة الطبيعة اللي هي بتعيش فيها، بينما الجيش يفترض أنه يتزود بقياسات لوجستية معلومة، وهذا الأمر طبعا مع إطالة الحرب يقل. فهنا بيظهر الدعم اللوجستي من طرف خفي أجنبي إقليمي، ويمكن الاتهام بيشير إلى اتجاه الشمالي خاصة فيما يتعلق بالقصف الجوي. وفي ظل زي ما ذكرت تقلص الإمداد والمخزون الموجود كان لدى الجيش لا يمكن تعويضه إلا إذا كان هناك إمداد من جهة خارجية. anyhow، بالنسبة لاستمرار الحرب، إطالة الحرب، الأخطر هو أن هناك نوع من الفتور في المواجهات بين الطرفين الظاهرين، الدعم السريع والجيش، لكن هناك استمرار لأعمال وحشية وفوضى خلاقة موجودة في وسط عامة الناس، خاصة في الجزيرة وفي الدندر كما شاهدنا، في النيل الأزرق وفي مناطق أخرى يعني. ودي للأسف الشديد يعني يعتبر من الأساليب اللي أقل ما يوصف بها إنها ليست أساليب عسكرية، بل هي من الأساليب الجبانة يعني في إحداث أو في تحقيق الإنجازات المطلوبة بالنسبة لأي طرف ما.
السؤال الثاني حول هل في الأفق إمكانية أي انتصار عسكري لأي من طرفي النزاع؟ هل يمكن حسم مثل هذا النوع من الصراعات عسكريا؟ وما كلفة ذلك على المدنيين؟
بالنسبة للسؤال الثاني، هل هناك حل عسكري للأزمة الحالية؟ قطعا الإجابة لا، لأنه أصلا الأمر هو في أصله سياسي، وإن تدثر بالمواجهات العسكرية لكن كلا الطرفين له أجندة. والآن كما نعلم طبعا أن الإسلاميين لهم أجندتهم، وهم يريدون العودة إلى السلطة، أو يريدون العودة إلى المشاركة، أو يريدون التواجد بأي شكل من الأشكال، وإلا تحدث الفوضى كما ذكرت في إجابة على السؤال الأول. من الناحية الثانية، الدعم السريع يحاول أن يفرض نفسه كقوة وطنية أو كقوة قومية، حتى بدأ يتكلم ويتحدث عن ضرورة حفظ وحماية الاقتصاد السوداني والمنتجات السودانية وهكذا، وبدأ خطوات عملية في هذا الأمر. فبالتالي ده كله هذه الجدلية، ومع النماذج الموجودة يعني لاكتسابات طرفين الإسلاميين فيما يتعلق بحروبهم المختلفة في عهد حكمهم، والدعم السريع ومشاركته في سواء كان مع الاتحاد الأوروبي إيقاف الهجرة أو في النموذج الليبي وغيره، هذه المسألة لا ترشح يعني أفق في الأفق أن يكون هناك حل عسكري. وبالتالي نتوقع أنه إما أن تحدث جبهة أو تتكون جبهة مدنية قومية عريضة حقيقية تخاطب المجتمعات الدولية والإقليمية لإيقاف هذه الحرب، وإلا فإن النماذج من حولنا سواء كان النموذج الليبي أو السوري أو العراقي من قبل أو غيره هي التي يمكن أن تفرض نفسها على قدر الله. نسأل الله أنه هذه الحرب يعني يتم إيقافها بإرادة سودانية مدنية تتحقق من خلال التوافق للأطراف المختلفة على مشتركاتها، لأنه لا يمكن أن يعني كل هذه التباينات السياسية أو الحزبية أو الفئوية في أو القومية حتى الموجودة في السودان لا يمكن لا إلا أن تتوحد على بعض المشتركات هي تشكل البوصلة اللي تقوم عليها الدافعية لإيقاف هذه الحرب وفرض ذلك على طرفي الحرب أو على كل أطراف الحرب. شكرا.
في الختام نشكر ضيفنا على مشاركته معنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص. لكم الشكر وعلى حسن المتابعة والاستماع.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.